التي سيطالب بها اختلط الحابل بالنابل، لكن كان أبرز ما فيها الذي شعرنا منه كإسلاميين عموما أن هناك دسيسة للإيقاع بوقيعة وفتنة بين الشعب والجيش، وهذا في الحقيقة نحن نحذر منه، لأن الشعب والجيش يجب أن يكون يدا واحدة، ولا يمكن أن يقوم المجتمع إلا إذا كان الشعب والجيش يدا واحدة. ولذلك فأنا أقول بأن الإسلاميين لم يشاركوا في هذه الجمعة لمبررات واضحة وصحيحة. الأمر الأول، ما أثير من أنه ستستخدم بعض الأسلحة لجعلها جمعة مسلحة وسيحدث فيها قتل، وهذا ما جعل الإسلاميين ينفرون عنها وينفرون عنها. الأمر الثاني، ما أشيع بأن هذه الجمعة قائمة ضد المجلس العسكري، ونحن وإن كنا لا نرضى عن كل تصرفات المجلس العسكري، فهناك تباطؤ في بعض القضايا، إلا أننا نقول يجب أن تؤخذ الأمور بغير هذا، لا سيما وأن المجلس العسكري له مواقف في الثورة يشهد بها الجميع أنها مواقف بناءة ومواقف جريئة في خدمة الشعب، خدمة الشعب وحماية الثورة.
صحيح.
فإذا وقع منه خطأ أو خطأ أو كذا، يمكن أن يتعامل بغير هذا الأسلوب، الأسلوب العنف والتكسير وإلى آخره. الأمر الثالث وهو مهم جدا، أن الإسلاميين لهم مطالب، ومطالب الإسلاميين ليست فئوية، فما وجدنا مظاهرة إسلامية تطالب زيادة، وما وجدنا مثلا مظاهرة إسلامية تطالب مثلا بقناة فضائية إسلامية ولا بأخذ مكسب إسلامي، لا، كل المطالب التي يطالب بها الإسلاميون هي لمصلحة الأمة ومصلحة المسلم، إما تطبيق الشريعة الإسلامية وهذا في مصلحة الجميع، وإما في صلاح الأمة وإصلاح الشعب كله. ولذلك فإحنا نقول الإسلاميون لا يتحركون إلا إذا وازنوا بين المصالح والمفاسد، وعرفوا أنهم يتحركون لوجه الله أولا ويؤجرون على ذلك ثانيا، ويستحضرون نيات في التعبد للخروج كما خرجوا في جمعة الإسلامية، جمعة تطبيق الشريعة بهذه الملايين، كل شاب خرج فيها خرج بنية نصرة الشريعة الإسلامية، وهو يعتقد في قلبه أن الأمة لن تنهض، وأن الديون لن تسدد، وأن الرخاء لن يعم، وأن المشكلات كلها لن تحل إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية.
سبحان الله شيخنا، يعني حتى أيضا لعل عدم مشاركة الإسلاميين في هذه الجمعة تحديدا نما أو أبرز ملمح التروي والاتزان عند دعاة الدعوة السلفية ورموز الدعوة السلفية أو رموز الإسلاميين عموما، من أنهم كانوا يتسمون بالهدوء والتعقل، ولعل هذا وضح جليا في التبعات التي حدثت بعد ذهاب المتظاهرين إلى السفارة الإسرائيلية وتحطيم الجدار ثم توجههم إلى مديرية الأمن وما حدث من اشتباكات. ألا يدل هذا على أنه من العقل فعلا أن نتروى وأن نتأنى خاصة في مثل هذه الأوقات؟
كلامك كلام جميل فعلا، وقراءة الأحداث تأييدا لكلام حضرتك، قراءة الأحداث التي حدثت في اليومين الماضيين، يعني نستنبط من الأحداث عدة أمور. الأمر الأول الذي أشرت إليه حضرتك هو أن الإسلاميين لا يتحركون لبنات ودراسات كاملة للموقف، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإسلاميين فعلا يزنون الأمور، وكما هو واضح جدا في الأداء السياسي للإسلاميين والأداء السياسي للعلمانيين، فرق كبير جدا. أداء السياسي للعلمانيين همجي فئوي لا يرى إلا مصلحة نفسه، الأداء السياسي الإسلاميين أداء متزن، أداء متعقل متروي، ينظر إلى مصلحة الأمة ومصلحة الشعب مصلحة الجميع، لا ينظر إلى مصلحة نفسه، لا يريد مكسبا ولا كرسيا ولا شيء،
مصالح شخصية،
يريد مكسبا للجميع. ولذلك هو يطالب بمطالب المسلمين، لأن الشعب المصري شعب مسلم، وهؤلاء الإسلاميون الذين يقومون هم الأئمة والخطباء الذين يصلوا خلفهم يعرفون مشاكلهم. الفرق بينه وبين العلمانيين أن العلماني جالس في مكان مكيف في قصر منيف في برج عاجي لا يعرف مشاكل الناس، ربما يعرف من خلال القنوات، لكن هؤلاء الإسلاميون يعيشون في وسط الناس، يصلون مع الناس، وإذا صلى الإمام جاء الناس إليه، فلان حكى له مشكلة بينه وبين زوجته، والثاني حكى له مشكلة بينه وبين ولد، والثالث حكى له مشكلة تجارية، وقال على يديون. فهؤلاء هم ألمس الناس لمشاكل الناس، الإسلاميون والأئمة والخطباء، هؤلاء فعلا هم ألمس الناس لمشاكل الناس، حياة الناس كلها عندهم، مشاكل الناس كلها عندهم، بل هم يكرسون حياتهم لحل مشاكل الناس. فهؤلاء فعلا هم الذين سينجحون، لأنهم لا يريدون لا كرسي ولا مادة ولا زيادة أجور ولا شيء، لا يريدون إلا الأجر من الله تبارك. الأمر الثاني من مسألة السفارة، طبعا الهدف المعلن وده هدف يعني الكل يؤيده، تباطؤ المجلس العسكري في مسألة محاكمة هؤلاء الناس الذين قتلوا الجنود المصريين، يعني اليهود الذين تعدوا على المصريين وانتهت القضية. يعني كان المفروض مثلا أقل شيء أن يطردوا السفير الإسرائيلي
في مصر، تركيا مثلا،
كما حدث في تركيا، يطردوه ثم يطالبوا المحكمة الدولية بأن تحكم في هذه القضية، لكن كل يسكت وخلاص وانتهت القصة. هذا الذي كان يحدث على عهد مبارك، والشعب لا يريد أن يتكرر حكم مبارك مرة أخرى. وأظن أن هذه الرسالة وصلت إلى المجلس العسكري بأن لا يسكت على الشعب المصري، وأن الشعب المصري لا يسكت على الضيم، ووصلت أيضا إلى اليهود، وصلت إلى الإسرائيليين أن الشعب المصري قد فات زمان السكوت، وأن الدم المصري دم غالي، والدم المسلم في كل مكان يجب أن يكون غاليا. فعلى الإسرائيليين أن يعني يفكروا ألف مرة حينما يريدون أن يريقوا دما أو أن يجرحوا فقط شعور إخوة شعور المصريين أو المسلمين. الدول المحيطة بإسرائيل، إسرائيل كعلبة، إسرائيل علبة في وسط الدول الإسلامية، فإن مشت إسرائيل بالقيم والمبادئ تستطيع أن تحترم نفسها، وإن حاولت إسرائيل أن تتعامل بالإجرام فإن إسرائيل تعرف جيدا أن الشعوب من حولها تستطيع أن تبتلعها في لحظة. لا أمريكا ولا غير أمريكا، لا أمريكا ولا فرنسا ولا إنجلترا ولا أحد يستطيع أن يتدارك إسرائيل، يتدارك إسرائيل من وسط العرب الذين هم حولها يعني. فأنا أقول ينبغي أن تكون الرسالة وصلت جيدا إلى إسرائيل، وأن يغيروا معاملتهم، لا أقول مع مصر، بل مع مصر ومع غزة ومع كل الدول الإسلامية المحيطة بإسرائيل.
هو شيخنا أيضا البعض كان لعله لا يرى في جموع الشعب المصري من أنهم عندهم القدرة والقابلية، خاصة فيما يتعلق بقضية الصراع العربي اليهودي أو الصهيوني، أن الشعب المصري مسيس إلى حد ما وقد رضخ لمسألة التطبيع، كان البعض يقول ذلك. لكن ألا تلمح أن قصة الهبة الشعبية اعتراضا على مقتل الجنود، وهذا الغضب الشعبي الجارف تجاه الكيان الصهيوني، يعبر عن أن هذا الشعب يحمل بداخله العداء المتجذر لليهود، والذي لم يستطع مبارك على ما يبدو أن يزيله خلال 30 سنة؟
كلام حضرتك فعلا كلام جميل، وهو واضح جدا من التكتيك التربوي والتعليمي الذي أراد مبارك وأعوانه أن يبثوه في عقول الأطفال والشباب والرجال في التعليم. يعني حضرتك حينما يعني قضية واضحة جدا يلمسها في نهاية حكم السادات، كانت الموضوعات العدو الإسرائيلي، العدو الصهيوني، العدو كل هذا يدرسوه في المدارس الابتدائية والإعدادية. بدأ التطبيع وبدأت تنطق هذه العبارات، العدو الصهيوني، العدو الإسرائيلي، مش عارف كيف بدأ دولة إسرائيل، إسرائيل، وبدأت دولة إسرائيل يجعل له مبارك كيانا كدولة عادية ككل الدول. لكن يجب أن يعلم أن إسرائيل دولة محتلة ودولة ظالمة، ودولة لم يكن لها وجود هنا، وإنما جاء الاستعمار فغرسها في وسط الدول الإسلامية. يجب أن تعرف أنه لا مكان لها في وسط العرب، ولا مكان لها في وسط الإسلاميين، في وسط المسلمين عموما. ولذلك هذه نقطة يجب أن تعرف إسرائيل حجمها جيدا، ويجب أن تكون مثل الخائف في وسط هؤلاء، الذي إن لم يحترم نفسه وإن لم يقدر قدره فإن العرب والمسلمين جميعا سينقض عليها يعني انقضاضة رجل واحد. وأظن أن يعني أقول لو أن الدول المحيطة بإسرائيل فقط رؤساءها أذنوا للشعوب وقالوا هبوا على إسرائيل، حي على الجهاد، أظن أنها ستدمر. أنا أحب أن أنبه إخواني، بعض الناس ما زال الخوف الذي غرسه مبارك في قلوب بعض الناس يغلي، يقول إسرائيل لا نستطيع, إسرائيل قوة لا تقهر.
نعم.
إسرائيل ضعيفة جدا. إسرائيل الآن تحاول أن تسايس مصر من أجل البقاء على كامب ديفيد. إسرائيل الآن تشعر بضعفها. كان الحامي الوحيد لها هو مبارك. يعني أنا أقول لك مثلا على سبيل المثال, عندنا في مصر بفضل الله رادارات تصور الطائرة في تل أبيب من حين تخرج وترقبها إلى أين تذهب. بفضل الله عندنا صواريخ في مصر تضرب عمق إسرائيل. مصر ليست دولة ضعيفة يا جماعة. أنا أريد من الشعب المصري ألا يفكر بتفكير الضعف وكذا وتفكير.
يقولون مبارك. إنهم سيحاربون أمريكا وليس يحاربون إسرائيل.
أمريكا الآن أبشرك بأن أمريكا الآن تسقط. أمريكا الآن يعني في حالة سقوط. أمريكا سيطر عليها النظام اليهودي الرأسمالي الذي دمرها بالفوائد الربوية, مما اضطر الرئيس أمريكا حينما قام وقال وأخذ يعتذر للدول الدائنة بأننا سنسدد ديون أمريكا في مواعيدها أو اصبروا علينا. دولة مدينة. ولذلك أمريكا انسحبت من حلف الناتو, من قيادة حلف الناتو في ليبيا, سلمت لفرنسا القيادة. هذا يدل على أننا ضعف. وهناك يعني مشهد سياسي الذي يقرأه في حياة أمريكا يجد أن بوش حينما أراد أن يخرج أنفق بسخاء ودخل معارك كثيرة جدا وأدان أمريكا هذه الديون العملاقة وتركها لأوباما ليحمل هذه الديون على كتفيه, وأخذ نفسه بوش وجلس في ولاية بعيدة وحوله الحرس وجلس يتمتع ويتفرج على بوش كيف سيسدد التريولينات العجيبة ديت والمليارات التي لا عدد لها, متى وأين ستسدد هذه.
يعني إذا أنتم شيخنا مع فكرة إلغاء اتفاقية كامب ديفيد ومع فكرة أننا مع التصعيد ضد الكيان الصهيوني في حالة ما إذا لم يلتزم بالضوابط المرعية في العلاقات بين البلدين, أنت مع أن التصعيد العسكري في هذا الوقت هو تصعيد جائز وشرعي, لكن البعض يرى من أنه مسألة التصعيد الآن حاليا ونحن في مرحلة بناء لهذه الدولة, الدولة المصرية تحديدا, ونحن على أعتاب ثورة لم تكتمل بعد وما زال هناك سجال بين أبناء الوطن الواحد في مسألة
لا عفوا بس معذرة أنا لست مع التصعيد.
نعم.
حتى يعني أنا لست مع التصعيد الآن. أنا أحب أن أبين أن مصر دولة قوية وينبغي أن نتكلم مع العدو الصهيوني من منطلق القوة لا من منطلق الضعف. هذا الذي الرسالة التي أريد أن أوصلها لجميع الشعب المصري ولجميع إخواننا الأشقاء العرب, أن مصر ينبغي أن تتكلم مع اليهود ومع إسرائيل من منطلق القوة لا من منطلق الضعف.
تمام.
يعني لو احتاج الأمر إلى حرب وقتال مصر قادرة بفضل الله عز وجل, لا أقول على حماية حدودها, لا, مصر قادرة أن تدخل إلى عمق إسرائيل. لكن في نفس الوقت نقول لا مانع من المحافظة على كامب ديفيد مع بعض التعديلات التي هي في مصلحة الشعب المصري. يعني سينا المنزوعة السلاح ده كلام غير صحيح وما ينبغي, فلا بد من بعض التعديلات, لكن كل هذا ليس هذا أوانه. كما أشرت حضرتك مصر الآن في مرحلة البناء, في مرحلة موازنة, في مرحلة استقرار سياسي, استقرار اقتصادي, استقرار أمني. هذه أولويات لابد أن نفكر فيها أولا, لكن لا تشغلنا هذه الأولويات عن النظر إلى اليهود, لأن اليهود لا يؤمن جانبه, ولا بد أن نبين لهم قوتنا حتى يرتدعوا ولا يطمعوا.
نعم, أحسنتم شيخنا الكريم. ولعل أيضا مرتبط بهذه النقطة قبل أن ندخل في الموضوع الأساسي لحلقتنا, وهو مسألة التداعيات أو التصعيد بين أطراف المتظاهرين في هذه الأحداث وبين ذهابهم إلى قوات مديرية أمن الجيزة والاشتباكات التي حدثت وأسفرت عن إصابة المئات. كيف تنظر إلى هذه الأحداث على اعتبار هل هي مجرد فورة شعبية لم يتم ضبطها بالشكل الجيد, أم أن هناك بالفعل كما يرى البعض أن هناك مندسون دخلوا وفلول وأجندات دخلت في وسط هؤلاء من أجل تغيير مسار هذه الجمعة وتغيير مسار هذه الأحداث من هبة شعبية إلى هبة تخريبية؟
حقيقة أنا لي نظرة قد تكون صوابا أو خطأ كنظرة كل من ينظر,
لكن نظرتكم تختلف.
أكرمك الله. أن أحداث السفارة ثم أحداث الوصول إلى قسم الأدلة الجنائية في الوزارة في وزارة الداخلية وحرقها أو العبث بها، هذا ليس أمرا عارضا، لابد أن يكون مخططا له. هو نفس الأشياء التي كانت تحدث أثناء الثورة، حينما كانت تحرق مديرية الأمن، حينما كانت تحرق أمن الدولة، وكانت يخرجون منها الوثائق ويحرقون الوثائق، ناس لهم مصلحة في حرق هذه الوثائق، وناس الآن يحاكمون، العدل يحاكم ومبارك يحاكم وكذا، ومازال لهم أذناب وناس مأجورين، ثم تحرق ويحرق هذا القسم بالذات الأدلة الجنائية. هذا عليه علامات استفهام، يجب أن ينظر من وراء هؤلاء، ويجب أن ينظر كيف يتم معاقبة هؤلاء حتى لا يتمادوا في هذا الإشراف.
نعم، أحسنتم شيخ الكريم. لو تسمح لي بأن نبدأ في موضوع حلقتنا الأساسي، وهو متعلق بمسألة أخلاق المصريين بعد الثورة. يعني الثورة المصرية تجلت فيها أخلاق وقيم لم تكن بارزة من قبل، أو يعني تراكم عليها غبار السنين فترة طويلة، ولم تستطع أن تظهر إلا في أماكن مثل ميدان التحرير في هذه الفترة التي جلس فيها المصريون بعضهم البعض مدة 18 يوما. خرجت أخلاقيات كثيرة، ومعدن المصري الأصيل دعنا نقول ظهر في أروع وأبهى صوره، وتجلت لفترة كبيرة وجميلة. لكن سرعان ما تبدل هذا المشهد إلى طوائف متناحرة، وإلى أحيانا صراعات طائفية بين مسلمين وغير مسلمين، إلى أحيانا بعض الأشياء التي لا تخفى عليكم بطبيعة الحال. يعني أولا، كيف ترى المشهد تغير، المشهد الخلقي تغير في مصر بعد ثورة 25 من يناير؟
أقول فعلا الثورة أظهرت أخلاقا، لكن الأمر الذي أحب أن أنبه عليه أن معدن المصريين أصيل حتى قبل الثورة، وفيهم من القيم والمبادئ والأخلاق ما كانت ملموسة لكنها لم تكن ظاهرة على شاشات التلفاز والإعلام. فقد كان النظام الصادق يكبت كل ظاهرة حقيقية تحمل قيما ومبادئ، سواء كانت هذه القيم دينية أو كانت قيما مثالية أو قيم ابتكار أو اختراع، كل هذا كانت الثورة، كان النظام الصادق يكبته. يعني أضرب لك على سبيل المثال، إحنا مثلا عندنا في الأرياف والفلاحين، إذا احترق بيت، اشتعلت النار في بيت، حتى يتصلوا بالمطافي تجد كل أهل القرية يخرجون عن بكرة أبيهم يحملون الأوان والمياه، وتأتي المطافي تجد كل شيء انطفى وانتهى. لو أن إنسان قام لص يسرق، تجد كل أهل القرية يمسكونه ويضربوه ويؤدبوه قبل أن يسلموه للشرطة، ويجلسوا ويجيبوا أبوه ويجيبوا عمه. مبادئ وأخلاق، يعني القيم المبادئ موجودة حتى قبل الثورة، لكن النظام السابق كان يظهر الرقص، يظهر الخلاعة، يظهر الميوعة، حتى ظن بعض الدول الأخرى من خلال المسرحيات والمسلسلات المصرية التي كانت منحلة وكانت يعني في الحقيقة كانت تشوه صورة مصر. بعض الناس كانوا يسألون هل عندكم في مصر ناس يصلون؟ هل عندكم في مصر واحدة محجبة؟
من تشويه الصورة.
ظنوا أن مصر كلها مسلسلات وشارع الهرم ورقص وهات سيادة مصر. برغم أن الإعلام هذا الذي ندفع أجور العاملين فيه من كدنا وتعبنا ومن الضرائب التي ندفع، يجب أن يصور الإعلام المجتمع على حقيقته وينشر قيمه ومبادئه. مجتمعنا المصري ليس مجتمع رقصات، ولا مجتمع شراب خمور، ولا مجتمع قطاع طريق، ولا مجتمع قتلة. هي دي المسلسلات، واحد قتل واحد، واحد بيحب واحدة، واحد بيشرب خمر، دي المسلسلات. المصري ليس كذلك. أنا أرى أن كل من يعني ساهم في النظام السابق في إظهار هذه الصورة من الإعلاميين، أن يستجوب في المحكمة بتهمة يعني تشويه صورة مصر في العالم.
نعم. طيب، أستوقف فضيلتكم عند هذه النقطة لكي أخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة. معنا الأستاذ عادل من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
يا عم الشيخ،
الله يسلمك وبارك فيك.
أكلم الشيخ وحيد لو
سمحت. تفضل حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ وحيد، ازي حضرتك؟
الله يسلمك وبارك فيك.
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير ونعمة وبركة.
حضرتك بتتكلم عن الحرب مع إسرائيل، أو هو الخوف مش من الحرب مع إسرائيل، هو الخوف من حظر السلع على مصر.
طيب يبدو أن
وجهة نظر وصلت.
نعم
وصلت.
نعم
وجهة نظر وصلت. ودي اللي الأخ بيقول عليها بارك الله فيه نظرة من بعض الناس يقولون القضية الآن نحن مثلا لو حصل إسرائيل تريد أن تتمادى وتظن أن أمريكا خلفها إذا نتنازل لإسرائيل خشية من أن يتم حصر أو ما يسمى بالحظر على مصر. لا أنا أبشرك أولا مصر دولة قوية اقتصادية دولة قوية جدا اقتصاديا موارد مصر داخلية مصر فيها الحمد لله مصانعها وفيها كل شيء. أنا أقول لأخي الكريم ولجميع المشاهدين واقع أمامنا لما السودان لما مسك البشير السودان وأشار يعني أنني سأطبق الشريعة الإسلامية وأطبق بعض الأشياء الخفيفة من الشريعة الإسلامية أمريكا عملت حظر تجواء حظر كامل حظر اقتصادي كامل على السودان.
صحيح
السودان لم يستسلم لأمريكا. السودان ماذا صنع؟ عوموا فعلا الجنيه السوداني جدا لحد ما أصبح الجنيه المصري يساوي 600 جنيه سوداني. حتى كنت أضحك مع إخواننا السودانيين كلهم إيه الأخبار عندكم؟ قال والله الحكومة بقى يعني رفعت الأجور حتى بتعطينا 250 ألف جنيه في الشهر ومش مكف. قلت 250 ألف في الشهر؟ قال ما هو كيلو اللحمة ب 25 ألف والدجاجة ب 15 ألف والصابونة ب 5000 في الشهر.
العملة متدنية جدا.
إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الحكومة السودانية ماذا صنعت؟ الحكومة السودانية وللعلم هم ثلاث دول ممنوع فيهم الخمر السعودية وحتى في الفنادق السعودية وإمارة الشارقة من الإمارات والسودان ممنوع أي خمر وأي فندق فيه خمر بيأخذ صاحبه وتلغى
السودان ده أكيد
وتلغى تمام السودان اللي هي السودان يعني لكن الجنوب أقول السودان ماذا صنعت؟ رفعت الجمارك جدا فأصبحت السلع التي تأتي من الخارج غالية جدا. اتجه الناس إلى أخذ السلع الوطنية. السلع الوطنية بدأت تنمو، مصانع وطنية تنمو، بدأ الجنيه السوداني يرتفع وينتعش. الآن بعد ما كان الجنيه المصري ب 600 جنيه سوداني، الآن الجنيه السوداني ب 3 جنيه ونص مصري. فلا تخف من مسألة الحظر وما الحظر. الحمد لله بلدك قوية جدا وبإيمانها بالله وبثقتها بالله تبارك وتعالى.
نعم مش عايز أسيب النقطة دي بس عايز عندي استفسار رغم هذا فلماذا تفتت السودان إذن إلى شمال وجنوب؟ يعني هل استطاعوا أن يرضخوا للإرادة الأمريكية مثلا؟
لا 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 هو القراءة في جنوب السودان
لأن هناك من يتصور عفوا بأن هذا السيناريو قد يتكرر في مصر بين الشمال والجنوب أيضا بسبب بعض الأيادي الصهيونية التي تلعب
لا يمكن أن يتكرر. نحن زرنا السودان واجتازنا في السودان ومشينا فيها كتير. الشعب السوداني يختلف تماما. الشعب السوداني السودان فعلا حقيقتها هي دولتين شمال وجنوب. الشمال له قيم وأخلاق ومبادئ والغالب عليه المسلمين. الجنوب يختلف تماما. الجنوب تقريبا يعني 20% فقط من سكان المسلمين 30% نصارى وملل أخرى 50% لا ملة له لا ملة له عباد بقر عباد أصنام
لا
دينيين نهائيا. حتى أجسام الجنوب تختلف عن أجسام الشمال فلم يكونوا ينسجموا معهم أصلا. ثانيا الجنوب كان عبئا على الشمال يعني الآن الشمال سيستريح. نحن نقول بأن الشمال سينهض الآن بعد ما كان كل ثارات بيحاول ينمي بها الجنوب ويرضي بها الجنوب. لا الشمال الآن يستطيع أن يشق طريقه نحو التنمية ونحو التقدم والازدهار.
وليس هذا المشهد مرشحا للتكرر
في مصر. لا مصر لا يمكن مصر قيمها من الإسكندرية إلى آخر الصعيد قيم واحدة مبادئ واحدة الناس متآلف
ومتحرك. أكيد لمست ده من خلال برضو الحملات والندوات.
أنا أضرب لك مثالا. مثلا من حوالي 4 أشهر كنت في محاضرة في مدينة أسيوط محاضرة عامة مدينة أسيوط ونحن نتوقف طبعا المسجد ممتلئ والشوارع برا والشاشات العرض وكذا ما هو مش عشان أنا رحت لا ولكن أي داعية يذهب هناك فهم يحتفلون به لأن النظام كان قد منع الدعاة من الوصول إليه. حينما أذن العشاء جلسنا ننتظر الأذان جاء اثنين هذا في مدينة أسيوط نفسها واحد سلم عليه وعرفني قال فلان من كبار رجال أعمال أسيوط أهلا وسهلا مرحبا. فقال لي يا شيخ باللهجة المصرية يا شيخ بس أنا مسيحي. قلت له أهلا وسهلا مرحبا، رغم تعجبت كيف دخل المسجد.
صحيح،
يعني المسيحيين غالبا ما يدخلون المسجد، كيف دخل في وسط هذا الجمهور. قال تعرف يا شيخ أنا جاي هنا ليه باللهجة المصرية؟ قلت له قال لكي أعلن أمام هذا الملأ إسلامي.
الله أكبر.
اللي بجوار يقول لا 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 أسيوط أسيوط فيها 30% نصارى، أسيوط أسيوط أعلى نسبة أسيوط.
سبحان الله.
حينها قال لا أنا لا أخاف من أحد. فوقف وقفت بجواره، ثم إخواننا أحد إخوانكم شرح الله صدر الإسلام وجاء يسلم. قل أشهد أن لا إله إلا الله وهو يردد خلفي، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. المسجد كله تكبير تكبير، وقاموا يعانقون ويبكون. وأنهينا المحاضرة وقلت لهم أحضروا في الزحمة أحضروا معكم. حتى جلسنا على العشاء بعد المحاضرة سألت هذا السؤال، لماذا أسلمت؟ تتصور الإجابة كيف تكون؟ أجاب إجابة غريبة جدا، إجابة فخر لكل مسلم وفخر لكل مصري. ماذا قال؟ أحد نقشك في الإسلام؟ قال لا. سمعت شريطا؟ لا. قال اقتنعت بشيء؟ قال لا. قرأت كتابا؟ لا. ماذا صنع؟ قال أنا من كبار رجال أسيوط ولي شركتان يشاطرني في كل شركة مسلم، من حسن معاملة شركاء المسلمين أحببت الإسلام فدخلت فيه.
الله ما شاء الله.
هذه علاقة المصريين، هؤلاء هم المصريين
بالأخلاق،
الأخلاق الطيبة المباركة. فأنا أقول المصريين يختلفون تماما، المصريين عندهم قيم وعندهم مبادئ عندهم أخلاق.
نعم. طيب شيخنا أحسن. طيب ما هو ده برضو بيربط بمسألة الأخلاق التي نتحدث عنها.
أخلاق الحقيقة
الثورة. أخلاق الثورة. نعم. يعني لا شك أن ما حدث في مصر هو محض نعمة وتوفيق من الله عز وجل، وما كان لأحد أن يتصور أن يحدث ربع الذي حدث في هذه البلاد لولا أن من الله عز وجل علينا. لكن هل نحن، وهذا هو السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الأوقات، يعني الله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فهل نحن شيخنا ترى أننا على مستوى شكر هذه النعمة التي حدثت في مصر، نحن كمصريين مسلمين مؤمنين بالله عز وجل، هل نحن على مستوى شكر هذه النعمة بالفعل، أم أن الأمر يحتاج مننا إلى وقفات ووقفات لكي نرى هل نحن على الطريق الصحيح أم لا؟
حقيقة إذا أردنا أن نحدد أخلاق المصريين قبل وبعد الثورة نقول لابد أن نوازن بين الأمور. الثورة أظهرت تعاونا، الثورة أظهرت إخلاصا صدقا تآلفا تكافلا اجتماعيا إلى آخره، ولكن هناك حالات شاذة ونادرة من البلطجة، حالات شاذة ونادرة من السرقة، حالات شاذة ونادرة من الخروج عن الشريعة والخروج عن القانون. فنقول بأن هذه الحالات الشاذة والنادرة لا تعطي صورة عن كل المصريين، لا تعطي صورة عن كل المصريين. هذه الحالات موجودة ولا بد أن تكون موجودة في كل مجتمع، لكن أنا أقول بأنه يجب على الشعب المصري الآن أن يعلم أن مصر في مرحلة البناء وليست مطمعا، بحيث أن كل واحد الآن يريد أن يرتفع مرتبه، كل واحد يريد أن يأخذ مكاسبه، كل واحد لا. مصر مدينة، مصر الآن مدينة، ومصر الآن تحتاج إلى يد كل مصري يقف بجوارها. مصر في حاجة إلى بناء اقتصادي، مصر في حاجة إلى بناء سياسي، مصر في حاجة إلى بناء تعليمي، مصر في حاجة إلى إعادة بناء أبني، لكنها في أشد الحاجة إلى البناء الأخلاقي. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. من الذين يقومون بالبناء الأخلاقي؟ هم العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، يبنون أخلاق المجتمع، فلا يسرق ولا يزني ولا يبلطج ولا يقطع الطريق ولا شيء من هذا كله. فأنا أرى أن العبء كبير جدا على الدعاة إلى الله، أخلاق الناس في المساجد وفي المنتديات وفي المحاضرات. ثم مسألة شكر النعمة.
طيب نأخذ اتصالا ثم نعود مسألة شكر النعمة بعد إذنكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
لو سمحت ممكن اكلم الشيخ وحيد؟
تفضل، هو معك.
تفضل اخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ وحيد؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
الله يحبك بالله.
احبك الله الذي احبك.
بالله عليك يا شيخ وحيد، معلش وسؤال خارج عن الحلقه بس بالله عليك لان تعبنا وعايزين نتاثر عليه، بس عم بالنسبه لموضوع السحر والكلام ده.
تفضل اخي الكريم.
بالله عليك كان واحد في رمضان قال بعالج بقرآن قرأ قرآن وجاب له قطنة جبت له قطنة من الصيدلية وخلاني حطيته في ايدي وقريت عليه كله والله واحد والمرتين ثلاث مرات وقعدت اقول عليه الله 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 20 مرة وبعد كده حطيته تحت قدمي في طبق بلاستيك كده وحط ماء على رجلي بعد كده القطنة طلعت الدم والماء بعد زي طمر يمضي كده فانا قلقان قوي قال لي اللي عندك كده
نعم أنت تريد أن تعرف ما هذا
جزاكم الله خيرا
نعم
حاضر أجيبك إن شاء الله على هذا بارك
شكرا جزاك الله
جزاكم الله خير أستأذنكم شيخنا أن تكون هذه الأسئلة في
لا باختصار شديد هذه الطريقة هذه الطريقة ليست طريقة صحيحة وهذه طريقة مبتدعة ويجب أن يحذر من هذا وأن ينبهه وأن ينصحه بأن يتقي الله عز وجل قراءة القرآن ثم يضعه تحت قدمه وهذه الطريقة
نعم.
ليست هذه علاج بالقرآن ولا شيء هذه شعوذة ودجل وينبغي أن ينتهى عنها
نعم جزاكم الله خير شيخ طيب نعود إلى مسألة شكر النعمة كنت تتحدث عنها قبل الحصر
شكر النعمة كما أشرت حضرتك إلى قول الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وما دام الله عز وجل قد أنعم علينا بنعمة الحرية بعد نعمة الاستبداد والكبت الشعب المصري عاش فترة ما كان يستطيع أحد أن يرفع صوته على أمن الدولة لا أقول لواء في أمن الدولة ولا ضابط أقول فرد من أفراد أمن الدولة اللي هو غفير يعني من مخفراء أمن الدولة كان يستطيع أن ينيم البلد كلها قهر واستبداد كان أمن الدولة يدخل أي بيت يفتشه ويأخذ ما يشاء ما يستطيع أحد أن يعترض والذي يعترض يؤخذ هذا الاستبداد والقهر والظلم الذي عاشه المصريون أبدلهم الله عز وجل الآن حرية هذه الحرية نعمة كما شرحت حضرتك يجب أن نشكر النعمة بأن نستخدم هذه الحرية في طاعة الله عز وجل وألا نستخدم هذه الحرية في البلطجة ونمشي عكس الطريق ونعمل كذا لا هذه أخلاق دنيئة تحدث من أفراد قلائل ونادرين جدا في المجتمع المصري لكن أقول لأنه يجب إذا وجدنا إنسانا يخالف الشريعة ويخالف المجتمع يعني يخالف عادات المجتمع الإسلامي أن نقف يدا واحدة لنأخذ على يديه ليرتدع ويرجع وأنا أقول في الحقيقة استقرار البلد لا يمكن أن يصل إلى ما نرجو إلا إذا حدثت الانتخابات وحدث مجلس الشعب المنتخب ووضع الدستور واستقر البلد لكن أنا أرى بأن التباطؤ في مسألة الانتخابات والتباطؤ في الاستقرار ليس من مصلحة لا المجلس العسكري ولا الوزراء ولا من مصلحة الشعب المصري الآن كلما اتسعت الهوة وزاد الوقت خرجت لنا أناس يطالبون بمطالب فئوية وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا لكن إذا انتخب أجريت الانتخابات في موعدها وانتخب مجلس الشعب بدأت الحكومة تتحكم في البلد هناك من الناس من البلطجية والناس الذين يخرجون على الشريعة والقانون ما يحتاج إلى أن يردع حقيقة يعني
نعم.
فأنا أرى أن حل لجميع المشكلات وحل المظاهرات والأسواد كلها في إجراء الانتخابات في موعدها واستقرار البلد وقيام حكومة وقيام دستور وتبدأ البلد تحكم وتعيش مرحلة البناء والتقدم والازدهار
إذن حضرتك ترى أن خريطة الطريق المثلى في هذا التوقيت هو الالتزام بما استفتي عليه الشعب في استفتاء مارس وهو أن تسير انتخابات برلمانية في توقيتها المحدد ثم لجنة لوضع الدستور ثم انتخابات رئاسية طيب إذا كنتم ترون هذا أنتم معشر الإسلاميين قد يقول البعض هذا فلماذا لا تبدأ بالفعل في خطوات جدية وتبين أن المجلس العسكري مثلا هو مجلس لا يتحرك إلا بضغوط شعبية فهل مطروح مثلا أن يقوم الإسلاميون بمليونية أخرى من أجل الضغط مثلا على المجلس العسكري للالتزام بهذه التوقيتات أم أن قد يكون هناك وسائل أخرى حضرتك كيف ترى الأنجع الآن للبدء في تنفيذ ما استفتي عليه الشعب
حقيقة المجلس العسكري الآن يحاول أن يقف موقف الحياد بين مطالب الإسلاميين ومطالب العلمانيين وحقيقة العلمانيين لما وجدوا أنفسهم ضعفاء وأن أحزابهم كرتونية ولن تفوز بقليل ولا بكثير أو تفوز بقليل من مجلس الشعب بدأوا يوحون إلى أن إلى المجلس العسكري إلى أنه لابد من انتظار ولابد الانتظار هذا لكي يعيدوا ترتيب حساباتهم وكذا. لكن أنا أقول إخواني يعني لا تهولوا المسائل، يعني ليس كل الشعب سيكون وراء الإسلاميين، يعني الذين يقولون الإسلاميون سيأخذون مثلا 70% من المقاعد، سيأخذون 60%، سيأخذون 50%، لا ليس لهذا الدور. الإسلاميون جملة لا يطمعون في أكثر من 40% من مجلس الشعب، وهذا يعتبر مكسبا.
الإسلاميين مجتمعين،
أنا وجهة نظري قسم هذا على الإخوة المسلمين وعلى السلفيين وعلى الجماعة الإسلامية، قسمها على التيارات الإسلامية 40%. ومش معنى ذلك إن 60% سيكونوا علمانيين، لا، يعني ممكن تجد كمان 40% ناس معتدلين، ناس طيبين
مستقلين،
لكن ليس لهم انتماء الإسلاميين. وتجد مثلا 10-20% العلمانيين، ده تقريبا الأمر المتوقع لمجلس الشعب القادم. فلماذا الخوف من مجلس الشعب؟ لماذا الخوف من الانتخابات؟ البلد لن تستقر إلا بالانتخابات. إذا تأخرت الانتخابات ستظهر مظاهرات وتظهر مطالبات، تظهر أشياء كثيرة جدا. فأنا أرى أن الحل هو إجراء الانتخابات في موعدها الأصل.
نعم، أنا سألتكم شيخنا الحبيب عن الآليات التي يمكن أن يتخذها الإسلاميون لتحقيق ذلك.
لا عفوا أنا نسيت السؤال. الآليات عند الإسلاميين كما قلنا في بداية الحلقة أنه ليست هناك أي شيء مظاهرة، لا، الإسلاميون لا يخرجون المظاهرة إلا بشيء يعني قوي. أما الضغط على المجلس العسكري، نحن لا نقول الضغط، ولكن نقول إقناع المجلس العسكري بإجراء الانتخابات يكون عن طريق اللقاءات مع المجلس العسكري، وهذا الآن يعني في بعض الإسلاميين يقومون بها، بعض الشخصيات. اثنين، خروج البيانات، يعني كنا الآن في صباح اليوم في اجتماع مجلس شورى العلماء وأخذنا بيان من عدة نقاط يتعرض لأحوال مصر ومسألة السفارة وأحوال ليبيا وسوريا وهكذا، والبيان سيصدر إن شاء الله بعد ساعة تقريبا.
طيب كسبق كده للبرنامج نتعرف على أبرز خطوط الرئيسية.
يعني كان معنا في الاجتماع اجتماع مجلس شورى العلماء، حضرتك تعرف مجلس شورى العلماء برئاسة الدكتور عبد الله شاكر اللي هو كان أستاذ في الجامعة الإسلامية المدينة المنورة، نائب الرئيس فضيلة الشيخ محمد حسان، الأعضاء فضيلة الشيخ محمد يعقوب وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي وفضيلة الشيخ جمال البراكدي وفضيلة الشيخ أبو بكر الحبلي والعبد الفقير يا الله عز وجل. كان اليوم في الاجتماع طبعا كان متغيب بس فضيلة الشيخ حسان بظروف سفري، ومعنا أيضا في مجلس شورى العلماء فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم من الإسكندرية. المهم يعني كان أبرز الأشياء قضية التي فعلا نوقشت في المجتمع في الاجتماع اليوم، قضية موقف الإسلاميين والمسلمين عموما من مسألة تأخير الانتخابات، وهل تأخير الانتخابات نحن في حاجة إليها فعلا أم لا. وقلنا ما ذكرته لك من أنه يجب على المجلس العسكري وعلى الوزارة أن تجري الانتخابات في أقرب وقت لضبط الاستقرار في البلاد.
نعم.
نمرة 2، علاج البلطجة وكذا، قلنا لابد من المجلس العسكري ووزارة الداخلية أن تقوم بواجبها ضد هذه البلطجة. أرسلنا رسالة إلى الشعب السوري نشجعه فيها على الاستمرار في ثورته المباركة إن شاء الله ضد هذا العنف
في نظام بشار الأسد.
أيضا أرسلنا رسالة إلى الشعب الليبي نقول بأن الله أنعم عليك بنعمة الانتصار، فلا بد أن تطبق الشرائط الإسلامية شكرا لله عز وجل وأن تظهر الهوية الإسلامية. أنت الآن لم تظهر هويتك الإسلامية، والدول تعاطفت مع ليبيا من أجل أنها مسلم ضد الإسلام. أرسلنا رسالة إليه. أيضا أرسلنا رسالة مهمة جدا إلى جميع فئة المجتمع أن يعملوا على البناء وعدم المطالبات الفئوية، لأن مصر مدينة الآن فيجب أن نقدم مصلحة مصر ومصلحة الأمة على مصالحنا الفردية.
نعم، أحسنتم شيخنا الكريم، ولعل هذا هو الشق الأخير في هذه الحلقة. الوقت يمر سريعا، لكن نحن كنا قد اتفقنا مع مشاهدين الكرام بعد اتفاقي معكم بأننا بإذن الله سنعرض لمشاهدين الكرام سلسلة مسجلة بعنوان علماء وأمراء تبين العلاقة بين العالم والأمير في عصور عز الإسلام ونهضته. لعلنا ولعل التقرير يكون جاهزا معنا, مش عارف محمد مجهزه لنا ولا إيه. طيب, هو هذا التقرير يوضح أو يتكلم عن الموقف الذي جرى بين سعيد بن جبير وهو أحد سادات التابعين وبين الحجاج بن يوسف الثقفي والذي كان أحد أعتى الولاة والطغاة في عصور التاريخ الإسلامي, وكان له موقف مشهود في هذا الموقف حين أراد أن يقتله الحجاج وحدث بينهما حوار, لعلنا نشاهده الآن ثم نعود استكمال الحوار القمعان.
كان الحجاج بن يوسف فاسق بني ثقيف واليا لعبد الملك, يأخذ بالشبهات ويتحرى المناوئين في جميع البلاد الإسلامية لحكم أميره وسيده, فيصب المحن عليهم دون هوادة ولا خوف من الله المقتدر الجبار. وكان خالد بن عبد الملك القصرية واليا على مكة المكرمة شرفها الله, وقد علم بوجود ابن جبير في ولايته فألقى القبض عليه واعتقله, ثم أراد أن يتخلص منه فأرسله فخورا مع إسماعيل بن واسط البجلية إلى الحجاج بن يوسف. قال الحجاج: ما اسمك؟ فقال سعيد: سعيد بن جبير. فرد الحجاج: بل أنت شقي بن قسيرة. فرد سعيد: بل كانت أمي أعلم باسمي منك. فقال الحجاج: شقيت أمك؟ فرد سعيد: الغيب يعلمه غيرك. فقال الحجاج: لأبدلنك بدنياك هذه نارا تلظى. فرد سعيد: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. فقال الحجاج: فما قولك في محمد؟ فرد سعيد: نبي الرحمة وإمام الهدى. فقال الحجاج: فما قولك في علي؟ أهو في الجنة أم هو في النار؟ فرد سعيد: لو دخلتها وعرفت من فيها لعرفت أهلها. فقال الحجاج: فما قولك في الخلفاء؟ فرد سعيد: لست عليهم بوكيل. فقال الحجاج: فأيهم أعجب إليك؟ فرد سعيد: أرضاهم لخالقه. فقال الحجاج: فأيهم أرضى للخالق؟ فرد سعيد: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. فقال الحجاج: أحب أن تصدقني. فرد سعيد: إن لم أحبك لن أكذبك. فقال الحجاج: فما بالك لم تضحك؟ فرد سعيد: وكيف يضحك مخلوق خلق من؟ فقال الحجاج: فما بالنا نضحك؟ فرد: لم تستوي القلوب. ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والياقوت والزبرجد فجمعه بين يديه. فقال سعيد: إن كنت جمعت هذا لتتقي به فزع يوم القيامة فصالح, وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت, ولا خير في شيء من الدنيا إلا ما طاب وزكى. ثم دعا الحجاج بالعود والناية, فلما ضرب بالعود ونفخ بالناي بكى. قال: ما يبكيك؟ أهو اللعب؟ قال سعيد: هو الحزن. أما النفخ فذكرني يوما عظيما يوم ينفخ في الصور, وأما العود فشجرة قطعت من غير حق, وأما الأوتار فمن الشاة تبعث يوم القيامة. فقال الحجاج: ويلك يا سعيد. فقال سعيد: لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. فقال الحجاج: اختر يا أي قتلة أقتلك؟ فقال: اختر أنت لنفسك, فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. قال: أتريدني أن أعفو عنك؟ فقال سعيد: إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. قال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج سعيد ضحك، فأخبر الحجاج بذلك فردوه إليه وقال: ما أضحكك؟ فقال سعيد: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. فأمر الحجاج بالنطع فبسط وقال: اقتلوه اقتلوه. فقال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. قال الحجاج: كبوه على وجهه. فقال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الحجاج: اذبحوه اذبحوه. فقال سعيد: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة. اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي.
لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي.
هذه إحدى الصور المشرقة في الحقيقة لعلماء المسلمين، وكيف كان صبرهم وثباتهم عند الملمات. شيخنا الكريم، يعني نريد ولو تعليقا بسيطا على هذه اللمحة التاريخية في هذا الموقف الرائع بين سعيد بن جبير والحجاج بن يوسف.
مما لا شك فيه، من هو ظاهر في هذه المحاورة، أن سعيد وإن كان ضعيفا ليس بيده شيء، رحمه الله سعيد بن جبير، والحجاج مع ما هو من القوة والسطوة، إلا أن سعيدا رحمه الله لم يتزحزح، لم يتنازل، لم يتقهقر إلى الخلف، بل ظل قويا إلى آخر لحظة من حياته وقتل، لأنه يعلم أنه على الحق. ويؤخذ من ذلك أن الإنسان الذي على الحق يقف إلى آخر لحظة. ونحن نرى في هذا المشهد أن سعيد انتصر فعلا على الحجاج، انتصر بقوته، انتصر بإيمانه، انتصر بأن فكرته لم يتنازل عنها. وبالمناسبة فالحجاج فعلا لم يسلط على أحد بعده. الحجاج مات بعد 40 يوما. الحجاج بعد سعيد بن جبير ما قتل ظل يقوم فزعا من النوم: مالي والحجاج، مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، عدة أيام. ثم أصيب بمرض فكان طريح الفراش حتى رحمه كثير من الناس ثم مات. فالحقيقة يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا كان على الحق فليصبر وليحتسب وليظل ثابتا إلى آخر لحظة من لحظات حياته.
نعم، ولعل فيه أيضا شيخنا الحبيب أنه فيه من ثبات العلماء وصدعهم بالحق ما فيه، من أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، يجاهرون بالحق أمام الأمراء وأمام الولاة ولا يخافون في هذا شيئا. ولعل هذا أيضا ينقلنا للخاتمة التي أريدك أن تلخص لنا فيها الحال. دور العلماء في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا، دورهم في توعية الناس، في تعميق الأخلاق في نفوسهم، في تعميق روح الانتماء لديهم لهذا الدين والهوية لهذا الدين والهوية العربية والإسلامية، دور العلماء الكامن في هذا التوقيت، وكيف نحيي ما فسد وما اندثر من أخلاق على مدى أكثر من 50 أو 60 عاما بسبب الأنظمة البائدة والفاسدة التي تعاقبت على مصر خلال الفترة الأخيرة.
أحسنت، بارك الله فيك. فعلا نحن الآن، كان قديما العلماء دورهم في الوعظ والإرشاد فقط، وكان النظام قد أبعدهم تماما عن السياسة. أما الآن ومصر في حاجة إلى أبنية لجميع أجهزة مصر، والناس ينظرون إلى العالم فيسألونه في السياسة، يسألونه في الاقتصاد، يسألونه في الاجتماع، يسألونه في الأمن، يسألونه في كل المشاكل. ينبغي للعلماء ألا ينزووا ويتركوا المجال لغير الإسلاميين لكي يضعوا دستورا لمصر يتحكم في رقابهم أو يسيروا بالبلاد بعيدا عن الشريعة الإسلامية، بل يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يخوضوا جميع السبل الموصلة لتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة. فتعميق الأخلاق في قلوب الناس، اثنين بث مجموعة من الشباب الإسلاميين لخوض الانتخابات لكي يقفوا أمام العلمانيين حاجزا منيعا خشية أن يأخذوا البلاد إلى العلمانية وأن يديروا للإسلام ظهره. الأمر الثالث توعية الناس في الانتخابات وأن صوتك أمانة، ومسألة صوتك أمانة معناها لا تعطي صوتك لقريبك ولا لمن سيقدم لك مصلحة، لا، اعطي صوتك لمن يخدم الإسلام والمسلمين، قدم مصلحة الأمة على مصلحتك الفردية، هذا معنى الصوت أمان. يعني واحد سيأتي بوظيفة لولده لكن هذا لا يصلح، وآخر لن يعطي وظائف ولكنه سينهض بالأمة كلها، سينهض بالدولة، سيطبق شرع الله عز وجل، هذا كن خلفه وإن لم تكتسب من ورائه مكسبا ماديا، هذا معنى الصوت أمانة. فنحن نقول هذه المعاني يجب أن تغرس في قلوب الناس من خلال العلماء والدعاة. الأمر الآخر المهم جدا أن على مدار يعني ثلاثة عقود ظل الإعلام الفاسد أيام مبارك ومن قبله من أيام السادات يشوه صورة الشريعة، فلا بد من تدلية الصورة الحقيقية للشريعة الإسلامية. يعني يأتي الإمام الخطيب يوضح لنا معنى تطبيق الشريعة في النواحي الاقتصادية وكيف نحل مشكلات الديون والبنوك، يأتي إنسان يعطينا صورة مشرقة لتطبيق الشريعة الإسلامية في النواحي الأمنية عمليا في خطبة أو محاضرة، يأتي إنسان يعطينا الصورة المشرقة للشريعة الإسلامية في نواحي التعليمية في علاقة الدولة بغيرها من الدول. كل هذه الجوانب يجب أن تبرز من خلال الدعاة والعلماء على المنابر وأمام الناس، ليعرف الناس أن الشريعة الإسلامية شاملة لكل مناحي الحياة، وأن الشريعة الإسلامية ستسعد الموظف وتسعد المهندس وتسعد الطبيب وتسعد العامل وتسعد غير المسلم. الشريعة الإسلامية ستسعد غير المسلم لأنها ستعطيه حقوقه، فإن الظلم حينما وقع المصريين وقع المسلمين وعلى غير المسلمين، حينما يأتي الإسلام ويأتي العدل فسيأخذ كل إنسان حقه، فسينعم المسلم وسينعم غير المسلم. هذه جوانب يجب أن تبرز من خلال الدعاة إلى الله تبارك.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، ولا أدري يعني كيف أعبر لك عن مدى امتناني وسعادتي في الحقيقة بهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يديم لك الثبات والتوفيق والرشاد والسداد، وعلى أمل بإذن الله أن يتم التواصل مع العلماء دائما، لأنهم هم بالفعل هم باكورة وثمرة هذه الأمة التي يثبت الله عز وجل بها دينه وأولياءه. فنسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا وأن يبارك فيكم وفي علمكم وفي جهودكم. أنوه طبعا وأنبه للدورات الفقهية المجانية التي يقوم بها الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي حفظه الله، تعلم الفقه كاملا في 3 أيام، تحصل بمقتضاها على إجازة تتيح لك تدريس الفقه داخل وخارج مصر، وهي دورات فقهية مجانية يطوف بها الشيخ حفظه الله في شتى أنحاء مصر، من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة. نسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يحفظه. لا أنسى طبعا زميلي العزيز عبد العزيز الكحلوت والذي أعد لنا التقرير الأول في هذه الحلقة، وطبعا كل زملائي الأعزاء وعلى رأسهم زميلي العزيز محمد سمير وسليم راتب ومحمد عبد العال والمصور محمد سمير، كل الطاقم الذي يبذل جهودا كبيرة خلف الكواليس. نسأل الله عز وجل لهم جميعا التوفيق، وأسأل الله عز وجل لكم جميعا مشاهدين الكرام بأن تكونوا قد قضيتم معنا حلقة جيدة ومثمرة، وأن نكون قد قدمنا لكم في الحقيقة شيئا ولو يسيرا من حقكم علينا. نحن لا نريد لهذه البلد إلا أن تنهض وإلا أن تعود إلى سابق عهدها ومجدها الذي كان يستحق أو تستحق أن تتبوأه منذ زمن، كما تفضل شيخنا ولا مزيد على ما قال من أن الشريعة الإسلامية في حقيقة الأمر هي الخلاص وهي السبيل الأوحد والأعلى والأجمل لكي تخرج هذه البلد من بوتقة الضيق والفساد الذي تعرضت له على مدى سنوات وسنوات. كما قلت كل الشكر لكم، وحتى ضمن لقاء الحلقة المقبلة بمشيئة الله، استودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.